بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا مجلسنا الخامس من مجالس هذه الرسالة المباركة، وهي تعليقات العلامة النجمي رحمه الله تعالى المسمى بفتح الرب الغني بتوضيح شرح السنة للإمام المزني رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المزني رحمه الله تعالى: وبعد البلا منشورون، ويوم القيامة إلى ربهم محشورون، ولدى العرض عليه محاسبون بحضرة الموازين ونشر صحف الدواوين، أحصاه الله ونسوه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. لو كان غير الله عز وجل الحاكم بين خلقه لكان، لكنه الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائلة في الدنيا، وهو أسرع الحاسبين، كما بدأه لهم من شقاوة وسعادة يومئذ يعودون، فريق في الجنة وفريق في السعير. قال النجمي رحمه الله تعالى: هذه الخريقة لها أجل، تمضي أيام الدنيا شيئا فشيئا حتى تنتهي. فإذا انتهت أيام الدنيا أمر الله عز وجل إسرافيل فينفخ في الصور نفخة الفزع فتطول. قال تعالى: وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. ثم بعدها نفخة الصعق التي يموت الناس بعدها، وهذه النفخة التي يموت بها كل حي ولا يبقى أحد من الأحياء بعد ذلك. ويأتي تأويل قوله تعالى: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ثم بعد ذلك
وهذا إلا من استثناهم الله سبحانه وتعالى، فهذه النفخة التي يموت بها كل حي ولا يبقى أحد من الأحياء بعد ذلك إلا من استثناه الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل قد كتب البقاء لبعض مخلوقاته فلا يموتون مع هذا. فقول الله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، كل يموت إلا من كتب الله سبحانه وتعالى له البقاء. نعم.
ثم بعد ذلك يكون ما يكون من الأحداث،
الحور العين في الجنة والولدان، هؤلاء لا يموتون، وكذلك الأرواح فإنها لا تموت. نعم.
ثم بعد ذلك يكون ما يكون من الأحداث من نسف الجبال وطي السماوات والأراضين. ثم يأمر الله السماء فتمطر على الأرض مطرا كمني الرجال، فينبت الناس في قبورهم كما ينبت البقل. فإذا تكاملوا وجاء وعد البعث عندئذ يأمر الله عز وجل إسرافيل فينفخ في الصور بعد أن تجمع له الأرواح في فوهتي، فتطير الأرواح إلى أجسادها. كل روح تعرف جسدها أين كان وتذهب إليه فتدخل فيه.
وهذه نفخة البعث، فإذا يميل الشيخ النجمي هنا إلى أن نفخات نفختان: نفخة فزع وتطول ثم تكون، أن النفخات ثلاث: نفخة الفزع، ثم نفخة الصعق، ثم نفخة البعث. وهذا قول عند أهل العلم. والقول الثاني أن نفخات نفختان: نفخة الفزع وهي التي يقال نفخة الصعق، فالصعق والفزع نفخة واحدة، والبعث نفخة أخرى. والصحيح أنها ثلاث نفخات: نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث. نعم.
ثم يقومون من قبورهم حين تنشق عنهم الأرض، وحينئذ يتجهون إلى أرض المحشر. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. الله أكبر، فيجتمعون للحكم بينهم في يوم كان مقداره 50,000 سنة ويقفون فيه موقفا طويلا، وهو الذي أشار إليه القرآن في قوله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين. ثم يمشي المؤمنون بعضهم في بعض فيقولون: اذهبوا إلى من يشفع لكم إلى ربكم، فيذهبون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى ثم إلى محمد صلوات الله وسلامه عليهم، وكلهم يحيل إلى الآخر. فإذا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا لها أنا لها، فيذهب إلى ربه ويسجد بين يديه قدر جمعة، ثم يقول: رب أمتي أمتي. وحينئذ يأمر الله بفصل القضاء، ويقع ما ذكر فيه من تطاير الصحف: فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله، وتوزن الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، وليس بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار.
نعم، وهذا يسمى باليوم الآخر، هذا اليوم كله يسمى باليوم الآخر. ولماذا سمي باليوم الآخر؟ لماذا سمي باليوم الآخر؟ لأنه لا يوم بعده، لأنه لا يوم بعده، فهو اليوم الآخر لأنه لا يوم بعده. وهذا يسمى أيضا بيوم القيامة. ولماذا يسمى بيوم القيامة؟ سمى بيوم القيامة لأن الخلائق تقوم فيه لرب العالمين ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. وهذا اليوم يوم عظيم، يبدأ بالنفخ في الصور، النفخ في الصور، فالنفخة الأولى نفخة الفزع، ثم نفخة الصعق، وقيل تمتد نفخة الفزع إلى نفخة الصعق. قال الله سبحانه وتعالى: وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فوق. وقال سبحانه وتعالى: ففزع من في السماوات ومن في الأرض. وقال: فصعق من في السماوات ومن في الأرض. فقيل نفخة الصعق والفزع واحدة، وقيل هما نفختان، وهذا ظاهر القرآن: ففزع فصعق. لكن لا مانع أنه تمتد نفخة الفزع إلى الصعق، ثم بعد ذلك تأتي نفخة البعث، فيقوم الناس لرب العالمين، ويبدأ يوم الحساب الطويل، من ذلك الشفاعة. هذه شفاعة العظمى للفصل بين العباد، وهي للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا خلاف بين الفرق أن هذه الشفاعة ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يشفع سوى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء الناس إلى الأنبياء، إلى آدم وإلى نوح وإلى إبراهيم وإلى موسى وإلى عيسى، وكل يعتذر، حتى أتى الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لها. ثم يشفع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يحصل بعد ذلك فصل القضاء. هذه الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا لا تنكرها الفرق، لا الخوارج ولا المعتزلة، هذه متفق عليها، الشفاعة العظمى دي متفق عليها، وهي إحدى أنواع الشفاعة التي يختص بها النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك شفاعة أخرى أيضا يختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، منها الشفاعة في دخول الجنة، فإن الجنة لا تفتح لأحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث الصحيح: قال من؟ قال أنا محمد، قال: لك أمرت أن أفتح، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أول الأنبياء دخولا الجنة، ثم يليه الأنبياء، ثم تكون أمته أولى الأمم دخولا الجنة. هذه شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا. ومن الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم شفاعته في أبي طالب، شفاعته في كافر، فإن الكافر لا تقبل فيه شفاعة، لكن النبي قبلت شفاعته في أبي طالب فقط من الكفار، وكانت الشفاعة في التخفيف لا في رفع العذاب، فإن الكافر لا تقبل فيه شفاعة، ولهذا لا تعارض بين هذا وبين قول الله عز وجل في الكفار فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الكفار ما تنفعهم شفاعة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبتت شفاعته لغير أبي طالب، ولكن أبا طالب ثبت الدليل بذلك في التخفيف لا في رفع العذاب، فإن الكافر لا يخرج من النار، وقد مات أبو طالب على الإيمان أو على الكفر، مات أبو طالب على الكفر، قال على ملة عبد المطلب، ولكن سبحان الله بعض الأشاعرة يرى، بعضهم يرى أنه مات على الإيمان، وهذا وإن لم يقل به فهذا يلزمه مذهبا، لأن أبا طالب كان مصدقا بباطنه، والإيمان عندهم هو ماذا؟ التصديق بالباطن، يبقى يلزم عندهم أن كل من صدق بباطنه أنه يكون مؤمنا عند الله سبحانه وتعالى، فالأشاعرة يعتقدون هذا، ولهذا يقولون بأن أبا طالب مات على الإيمان لا على الإسلام، مات على الإيمان لا على الإسلام. لماذا؟ لأن الأشاعرة يرون أن الإيمان يتحقق بالتصديق، هذا مؤمن إذا صدق يكون مؤمنا، لكنه لا تجري عليه أحكام الإسلام حتى ينطق بالشهادتين، فالنطق بالشهادتين لإجراء أحكام الإسلام عليه وعليه. فأبو طالب مات مؤمنا لا مسلما، والذي يموت مؤمنا لا مسلما هذا يدخل الجنة، ولهذا أبو طالب يدخل الجنة. هذا الكلام نص كلام مدعو اسمه يسري جبر، هذا يقول هذا الكلام، ويقول بأن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه في النار لا يعني أنه يخلد فيه، وأيضا يقول في قول الله عز وجل ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى، يقول بأن المنع من الاستغفار لأبي طالب حتى لا يأتي من لم يكن مؤمنا باطنا فيقول يا رسول الله استغفر لي كما تستغفر لأبي طالب، وهذا لا يجوز الاستغفار له لأنه ليس مصدقا في الباطن، فأمر النبي بذلك سدا للباب. يعني لماذا النبي لم نهي عن استغفار لأبي طالب؟ سدا للباب وليس لعدم الجواز، إنما سد الباب حتى لا يأتي من أبوه مات على الكفر ظاهرا وباطنا فيقول ماذا؟ فيقول استغفر لي كأبي طالب الذي مات في الظاهر على غير الإسلام وإن كان عنده الإيمان، فيكون بهذا قد سد الباب. طبعا هذا كلام ضلال وكلام على خلاف ظاهر القرآن والسنة، فإن هذا الجاهل الجويهل الجهول قل ما شئت من ألفاظ، هذا الجاهل ما قرأ حديث البخاري حديث المسيب بن حزم لما حضرت أبا طالب الوفاة وأتى النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله، وعنده من؟ أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، قال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ولازال النبي صلى الله عليه وسلم يكرر لا إله إلا الله، وهو يكرر أبو جهل يكرر على ملة عبد المطلب أترغب عن ملة عبد المطلب، حتى كان آخر ما قال أبو طالب هو على ملة عبد المطلب، على ملة عبد المطلب، خرج على ملة عبد المطلب. وهل ملة عبد المطلب ملة الإيمان أو ملة الكفر؟ ملة عبد المطلب ملة الكفر، فكيف يكون قد مات على الإيمان؟ إذن يلزم من هذا أن يكون أبو عبد المطلب مؤمنا، ولا شك أن هذا أيضا قول لهم أيضا من المخرفين مثل يسري جبر، يقول أيضا بأن كل من حضر النبي صلى الله عليه وسلم من أصلابهم فهم مؤمنون، لأنه ما ينبغي أن ينحدر النبي صلى الله عليه وسلم من أصلاب كافرة، فيقول بأن كل من حضر النبي من أصلابهم فهم مؤمنون، وبالتالي يكون عبد المطلب على الإيمان. هؤلاء قوم لا علاقة لهم بالنصوص والآثار، لا علاقة لهم بالنصوص والآثار، إنما يتكلمون بمحض الأهواء، بمحض الاختراع، بمحض الاستحسان عليه من الله ما يستحقون. أضل الناس خصوصا بعد وسائل الإعلام السهلة اليسيرة وتعدد هذه الوسائل وتنوعها وغير ذلك، فصار هؤلاء قريبين من الناس بضلالتهم وانحرافتهم. فأبو طالب مات كافرا، كافرا في الدنيا والآخرة، أبدين ولا ظهر الداهرين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، يبقى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم خففت عنه العذاب ولن يرفع عنه العذاب، فإن الكافر لا ينتفع بشفاعة أحد ولا حتى بالأنبياء والمرسلين ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم، بيد أن هذا كان خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، أقصد التخفيف في معين واحد وهو أبو طالب، وهو أبو طالب. فأبو طالب مات على الكفر، عبد المطلب مات على الكفر، أبو النبي صلى الله عليه وسلم مات على الكفر، أم النبي صلى الله عليه وسلم ماتت على الكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: إن أبي وأباك في النار. وجاء في رواية أيضا عند أحمد وكذا أن أمه أيضا في النار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، فاستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي. فأمه ماتت على الكفر، وأبوه مات على الكفر، وعمه مات على الكفر، وجده مات على الكفر. هذا الذي ورد في الآثار. أما أن يقال هذا النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يكون أبواه كافرين وكيف وكيف كيف، هذا الأنبياء غير معصومين من هذا الأمر. إبراهيم مات أبوه على الكفر، محمد صلى الله عليه وسلم مات أبوه على الكفر، أبو إبراهيم في النار كما جاء في الحديث، أبو النبي صلى الله عليه وسلم في النار كما جاء في الحديث، ولله الحكمة البالغة. هذه أحكام، إيه الإشكال في هذا؟ النصوص والأثر موجود، هل نرد بعقول؟ قتل الله العقول التي تخاصم النصوص والنقول، فإن الإسلام ولله الحمد والمنة صاحبه المنقاد، لا تعارض عنده بين صريح المعقول وصحيح المعقول، ما عندنا إشكالية أبدا. إيه الإشكالية؟ أن يموت أبو النبي كافرا أو أن تموت أم النبي كافرا، إيه الإشكالية؟ هذا في الأنبياء. نوح عليه السلام أبوه كان ماذا؟ إبراهيم أقصد عليه السلام أبوه كان ماذا؟ كان كافرا، أبوه كان كافرا، ما الإشكال؟ وابن نوح كان كافرا، وزوجة لوط كانت كافرة. وهنا فإذا قد يقول قائل: كيف لوط عليه السلام ونوح عليه السلام كانت زوجتهما كافرتين والله عز وجل ما أباح المؤمن الزواج بالكافرة؟ نقول هذا من جملة الشرائع التي قد تختلف، هذه من جملة الشرائع التي قد تختلف. نعم نعم، هذا قول آخر أنهما كتما الكفر وكان في الظاهر على الإسلام، هذا قول آخر. نعم شفاعة النبي ما أنكره، شفاعة النبي ما أنكره، لكن سيأتي الشفاعة الآن في العصاة. يبقى الشفاعة الخاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة الكبرى، وهذه ما أنكره، شفاعة في دخول الجنة، الشفاعة في أبي طالب. طيب، هناك أنواع أخرى من الشفاعات، أنواع أخرى من الشفاعات. وهي عامة كشفاعة الشفاعة في عصاة الموحدين، الشفاعة في عصاة الموحدين، وهذه يثبت أهل السنة والجماعة، لكن المعتزلة والخوارج ينفيان هذه الشفاعة. ليه؟ لأن عندهم طبعا إذا مات على المعاصي هذا مخلد في النار، هذا مخلد في النار، ولهذا يتفق الخوارج والمعتزلة على خلود أصحاب المعاصي في النار. يتفق الخوارج والمعتزلة على ماذا؟ على خلود العاصي في النار. طبعا الخوارج لأنه كافر، والمعتزلة لأنه في منزلة بين المنزلتين، ليس بالمؤمن ولا بالكافر، ولهذا لا يدخل الجنة، لأنه لا يدخل الجنة إلا نفسه مؤمنة، ولهذا هو مخلد في النار عند المعتزلة ومخلد في النار عند الكافر. موجب الخلود في النار عند الخوارج لأنه كافر، وموجب الخلود في النار عند المعتزلة لأنه ليس بمؤمن، ولهذا لا يدخل الجنة وإن كان عذابه في النار دون عذاب الكافر، وإن كان عذابه في النار دون عذاب الكافر. طيب، فلهذا أنكر هذه الشفاعة، لكن أهل السنة والجماعة أثبتوا هذه الشفاعة للأدلة المتواترة في هذا، ومن حديث أبي سعيد أخرجه من النار، وحديث الشفاعة معروف، شفاعة الأنبياء شفاعة المؤمنين، هذه أحاديث متواترة وواردة. وأما أن يقول القائل هذه أخبار أحد فليلتفت إليهم، أخبار الأحد غير الأحد هذه كلها مقبولة، مع أن هذه الأحاديث متواترة. أما أنهم يقولون هذا يعارض ما في القرآن فما تنفعهم شفاعة الشافعين، هذه نصوص في الكفار وليست في المؤمنين، هذه في الكفار، فهم أنزلوا نصوص الكفار على المؤمنين، فنصوص الشفاعة متواترة هذه من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن استدلالهم بعدم الانتفاع بالشفاعة هذا في الكفار وليس في المؤمنين، هذا في الكفار وليس في المؤمنين. ثم يقع في اليوم الآخر من الأمور أيضا الحوض، شرب من حوض صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم له حوض عظيم وهو أعظم الأحواض على الإطلاق، لأن لكل نبي حوضا، لكن أعظم الأحواض على الإطلاق حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت الأحاديث أيضا المتواترة به ودلت السنة عليه خلافا أيضا لمن أنكره، وقد جاء وصفه في السنة في طوله وعرضه، وأن طوله مسيرة شهر، وأن عرضه مسيرة شهر، وأن ماءه أحلى من العسل وأصفى من اللبن وأطيب رائحة من المسك، وأن عليه كيزانا، هذه الكيزان يشرب منها المؤمنون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الكيزان كعدد نجوم السماء، وورد كنجوم السماء كعدد نجوم السماء عددا كنجوم السماء صفاء، يشرب من ذلك المؤمنون، إلا أنه يزاد عن حوضه صلى الله عليه وسلم أصناف، منهم الذين ارتدوا بعد رسول الله أو ارتدوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أمتي أمتي فقال قيل له إنهم لا يزالون مرتدين منذ فارقتهم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فسحقا سحقا، وهذه إنما تقال لكفار إما بالردة وإما بالنفاق. ثم إنه قد دلت الأدلة أيضا على أن بعض العصاة أيضا يزاد عن الحوض، كما جاء الخبر في من يعين الظلمة الحكام الظلمة يعني على ظلمهم في هذا، فأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن بعض الأصناف. ومن هنا من أهل العلم من قال لما زادوا عن حوضه المنافقون والمرتدون فقط، منهم من قال يدخل في ذلك أصحاب المعاصي والبدع، والذي يظهر أن الكفار يزادون زودا مطلقا، لأن النبي قال فسحقا سحقا، وهذه لا تقال في المؤمن إنما تقال في الكافر. وأما أهل البدع وأصحاب المعاصي التي عينهم النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يزادون ماذا؟ هؤلاء يزادون حينا ووقتا، ولا مانع من عودهم، فيشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم بموجب ما عندهم من الإيمان، كما أشار إلى ذلك القرطبي في المفهم. ثم يكون الحساب وتطاير الصحف والميزان، كل هذا أثبته أهل السنة والجماعة. أثبتوا الميزان، هو ميزان حقيقي توزن الأعمال عليه، الحسنات والسيئات، والله عز وجل على كل شيء قدير. فهذه الحسنات وتلك الطاعات تمثل في محسوسات فتوزن الأعمال، خلافا للمعتزلة الذين أنكروا ذلك وقالوا الميزان كناية عن العدل، الميزان كناية عن العدل، وليس هناك ميزان حقيقي، وليس هناك ميزان حقيقي. وهذا على خلاف ماذا؟ وهذا على خلاف الأدلة الشرعية. ومن ذلك، أي من تلك الأدلة الشرعية، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان في الصحيح، كلمتان خفيفتان على لسان ثقيلتان في ميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وكذلك حديث صاحب البطاقة وهو معروف أيضا في الميزان، وغير ذلك من الأدلة. ثم يكون المرور على الصراط، وكما قلنا بالأمس لا يمر عليه إلا المؤمنون ويتفاوتون عليه بحسب أعمالهم. أما الكفار والمنافقون فإنهم يدخلون النار مباشرة. ثم بعد الصراط تكون هناك قنطرة بين الجنة والنار يحبس المؤمنون عليها لتحصل التنقية، لأن كل من ورد، كل من تجاوز الصراط فإنه داخل الجنة. ثم يدخل أهل الجنة الجنة بعد هذه التنقية، التي الغرض منها حصول سلامة القلوب حتى لا يكون فيها الغل، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين. هذا ما يتعلق باختصار باليوم الآخر، وهو يوم عظيم. نعم. قال هنا أي المزي رحمة الله عليه، يقول المزني قال أحصاه الله ونسوه، في يوم كان مقدره 50,000 سنة لو كان غير الله عز وجل الحكم بين خلقه، لكن الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائلة في الدنيا، بمقدار القائلة في الدنيا. طبعا هذا قول، وهو أنه يكون بمقدار ماذا؟ 50,000 سنة لو كان الحكم غير الله عز وجل، أما الله فيلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائلة في الدنيا. والقول الآخر أن هذا اليوم الآخر مقداره فعلا 50,000 سنة، لكن على الكافر. أما المؤمن فإن الله عز وجل يهونه عليه، فيكون مقدار ما بين الظهر والعصر. نعم. كلام
قلت عبد المطلب.
نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى قوله آخر ما كلمهم على ملة عبد المطلب خبر مبتدأ محذوف، أي هو على ملة. وفي رواية معمر هو على ملة عبد المطلب، وأراد بذلك نفسه، ويحتمل أن يكون قال أنا، فغيرها الراوي أنفة أن يحكي كلام أبي طالب استقباحا لللفظ المذكور، وهي من التصرفات الحسنة. ووقع في رواية مجاهد قال يا ابن أخي ملة الأشياخ. ووقع في حديث أبي حازم عن أبي هريرة عند مسلم والترمذي والطبري قال لولا أن تعيرني قريش يقولون ما حمله عليه إلا جزع الموت لا أقررت بها عينك. وفي رواية الشعبية عند الطبري قال: لولا أن يكون عليك عار لم أبال أن أفعل.
نعم، كل هذه تدل على أنه مات على ملة عبد المطلب، ومعلوم أن ملة عبد المطلب هي ماذا؟ هي الكفر، لا كما يقول هذا الضال بأنه مات على الإيمان، لأن هذا يلزمهم أصلا. إذا كان أبو طالب قد صدق بقلبه فيلزمهم أن يكون مؤمنا، لو قال بأن أبا طالب ليس مؤمنا لوجه إليه الانتقاد. أنتم عندكم يا أشاعرة أن الإيمان والتصديق، لماذا لا يكون أبو طالب مؤمنا؟ ولهذا يقول أبو طالب مؤمن وليس مسلما، لأن الإسلام عندهم إنما تجري أحكامه بماذا؟ إنما تجري أحكامه بمقتضى كلمة التوحيد، ينطق بالكلمة لإجراء الأحكام فقط الدنيوية، وإلا هو عند الله مؤمن، وإلا فهو عند الله مؤمن. نعم، يعني أجداده وكذا، أباء وأجداده. نعم نعم، تقصد يعني ترتيب الحوض يعني في العرصات، هل هو بعد الميزان بعد الصراط ولا قبل الصراط؟ والذي عليه السنة ويجزم بذلك أنه قبل، وذلك لا يكون بعد، بل إنه يلي الشفاعة على أن هذا يناسب طول الموقف، يكون قبل الشفاعة لأن هذا يناسب طول الموقف الذي يكون الناس فيه وقد بلغهم العطش مبلغا عظيما، فحينئذ يكرم له عز وجل أولياءه، ولا يكون بعد ماذا؟ ليه؟ لأن الناس، لأن بعض الناس يزاد عن الحوض، يزاد عن الحوض، ولو كان بعض الصراط فمن تجاوز الصراط دخل الجنة، ولا يزاد أحد بعد تجاوز الصراط، ولا يقال إنهم لا يزالون مرتدين. كيف بعد الصراط يقال لا يزال مرتدين ومن تجاوز الصراط دخل الجنة؟ فقطعا هو قبل الصراط وليس بعد الصراط. وفي من يقول حوضان بقى، نعم، ليس بصحيح.
يقولون انه لو شرب قبل الحساب فلم الحساب؟ لانه شرب فامن قبل الصراط وقبل الحساب، يشرب من الحوض، اذا هو امن.
ومن الاشكال ان يكون الامن والامان له قبل الشمس تقترب من رؤوس الخلائق ويعرقون، المؤمن ما يعرق، وهذا امن. المؤمن يتلقى أصلا عند بعثهم القبور بماذا؟ إذن هو هذا اليوم يوم الأمن، هذا اليوم يوم الأمن. ولهذا فإن الله يظل في ظل عرش يوم لا ظل إلا ظله، عند قيام من القبور تتلقاهم الملائكة، وكل هذا يحصل. إنما الحوض يكون قبل الصراط ولا يكون بعد الصراط، لأنه لا يقال بعد الصراط أنك لا تدري ماذا حدث بعده. أما أن يقال ممتد وغير ذلك هذا ليس بصحيح، يحتاج إلى دليل خاص. ولهذا الصحيح أنه يكون قبل الشفاعة حينما يطول وقفة الناس. هات كده كلام في الترتيب.
الشيخ مقبل سؤال
في
الحوض والصراط،
نعم،
أيوم أولا.
نعم،
سئل العلامة مقبل رحمه الله تعالى: هل الحوض قبل الصراط أو بعده؟ قال رحمه الله تعالى: الذي يظهر أن الحوض هو قبل الصراط، لأن ما بعد الصراط إلا الجنة أو النار. وجاء في حديث ما مفاده وهو في جامع الترمذي أن رجلا قال: يا رسول الله أين أجدك؟ وذكر الحوض في الأخير. فمثل هذا الحديث لا يعارض الأحاديث المتكاثرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وإن كان ظاهر سنده الصحة أو الحسن لا يعارض تلكم الأحاديث المتكاثرة، يقول الحافظ ابن كثير: اللهم إلا أن تكون أحواضا، أي كانت أحواضا حوض بعد حوض.
هذا يحتاج إلى دليل، إنما هو حوض واحد موصوف، هذا يحتاج إلى دليل. نعم.
فالصحيح أن الحوض قبل الصراط.
نعم نعم.
شيخنا
في ترتيب للشيخ صالح كويس جيد يبين محله. نعم.
قال الشيخ صالح.
نعم. كان ياسر برهامي له كلام في الأول: الحوض قبل الصراط.
نعم.
في طبعات أخرى للكتاب عدلها إلى بعد الصراط.
نعم.
دون أن وقال هذا خطأ مطبعي.
هذا قال نعم خطأ مطبعي. خطأ مطبعي. قبل وبعد. مطبعة ذكية جدا يعني. تجعل القبل بعد والبعد قبل. هذا خطأ مطبعي. مش مثلا القبل يعني قل مثلا ولا بعد يعني مثلا أي حاجة يعني حروف حتى هذا شأنهم أصلا هذا شأنهم. وهل يعيب الإنسان سبحان الله أن يرجح اليوم قبل أو بعد بناء على أدلة ثم بعد ذلك يتراجع؟ ما في مشكلة، هذا لا إشكال في ذلك. الإنسان قد يترجع عنده شيء ويترجح بعد ذلك خلافه، لكن هؤلاء يريدون أن يبقوا أشياخا لا يخطئون. هو من شرط الإمام ألا يخطئ؟ أبدا. من شرط الشيخ ألا يخطئ؟ أبدا. لكن من شرط الشيخ يتلقى عن العلم ألا يكون ضالا، لكن ألا يكون مخطئا، ألا يكون ناسيا. إنما أنا بشر، أنسى كما تنسون، والخطأ وقع من الصحابة رضوان الله عليهم، فكيف من بعده؟ فالشيخ غير معصوم من خطأ من نسيان، لكن ما في شيخ ضال مضل مبتدع منحرف، هذا ما يكون شيخا في الأمة، هذا لا يتلقى عنه العلم ولا يؤخذ عنه العلم. إنما الشيخ يخطئ، الشيخ ينسى، ما أحد يعصم من هذا. ابن عباس أفتى بأن ربا الفضل ليس بربا، إنما الربا نسيئة، اعتمادا على حديث إنما الربا نسيئة، وظل رضي الله عنه على هذا القول إلى قبل موته بليال، فغير الفتوى. فقيل له في ذلك: لقد كنت تفتي الدرهم بدرهمين؟ قال: نعم نعم كنت أفتي، مش ما أكثر ما يكذب علي، أنا ما تخيلت يوما ما كذا، أو إذا اضطر فلعله سبق لسان، أو نعم كنت أفتي بهذا، ولكن أخبرني أخي فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فأنا أنهى عن ذلك. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أفتى في مسألة المرأة وابنتها من جهة الزواج، ولما عاد إلى المدينة وجد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف هذا، فعاد واستدعى من أفتاه وصحح له الفتوى. هذه نذكرها في فضائلهم أو في فضائحهم؟ فضائلهم، وليست لهم فضائح والحمد لله، هذه في الفضائل. العالم يمدح بأمرين على خلاف ما يعد الشيطان به من يتصدر، يمدح العالم بأمرين: الأول قوله لا أدري، لأن هذا يدل على حفظه للعلم وصيانته، فحيث لا يدري يقول لا أدري ولا يتجرأ، فيفتي في كل شيء حتى ما يظهر أمام طلابه أنه جاهل بشيء، كل شيء يفتي فيه. طيب أصيبت مقاتلك، إذا كنت كل شيء تفتي فيه هيبقى تفتي بخلاف الصواب. يا مسكين أنت الآن سئلت عن شيء ما عندك دليلة، ما عندك الدليل، ما عندك الأدلة في ذلك، أتفتي بغير علم؟ طب لو قال لا أدري، يبقى صان نفسه وصان العلم، وعظم في قدر ماذا؟ في نظري طلابه النجباء، لأن الشيخ إذا قال ذلك قدر ذلك طلاب. الأمر الثاني التراجع عن الخطأ، إذا ظهر له خطأ يتراجع، هذا الأمر الثاني من الأمور التي يعظم قدر الشيخ بها. يبقى الأمر الأول لا أدري، النبي قال لا أدري لما سئل عن الساعة، قال من مسؤول عنها بأعلم من السائل. وكان النبي إذا سئل عن الأمر ليس عنده انتظر الوحي. الأمر الثاني تراجع الشيخ، إذا ظهر خطأ وعرف الصواب يتراجع ويقول كنت أفتي بكذا وأنا راجع عن كذا، مثل ما هو عند الصحابة والتابعين وأئمة الهدى، مثل ما يقولون في الشافعية رحمه الله قوله في القديم قوله في الجديد. وكل إمام عنده قول قديم وجديد على فكرة، كل إمام، ليس هذا خاص بالشافعي، وإنما هذه كانت مسألة اصطلاحية للتمييز بين مذهب الشافعي في بغداد ومذهب الشافعي في مصر من جهة تلقي الطلاب عنه، فهذا في قديم هذا في جديد. إنما كل إمام عنده قديم وجديد، كل إمام عنده قديم وجديد، وليس كما يزعم البعض بأن الشافعية لما كان في بغداد كان له مذهب يتفق مع البيئة في بغداد، فلما انتقل إلى مصر وجد بيئة أخرى تستدعي مذهبا آخر فغير مسائله من مسائل وأجوبة كانت تصلح لبغداد، يعني بغداد، إلى أجوبة تصلح لأهل مصر، مثل ما قال علي جمعة فلما قدم مصر وجدهم ماذا؟ وجدهم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وجد المصريين إيه؟ هذا يحبون الكلام ده، فخلاص أجازوا له، لما وجد المصريين بيحبوا هذه أعطى له، يعني بدون أثار وبدون أي شيء. فلهذا الذين يقولون للشافعي قديم وجديد قصدهم الدندنة بقى حول القضية بقى الكبرى، تغيير الخطاب الديني، مراعاة ما أدري، صحيح مراعاة الأحوال ومراعاة البيئات ومراعاة العادات هذا أمر مقرر في الشريعة، لكن باعتبار الأحكام المتعلقة بالعادات ليست الأحكام الأصيلة. يعني الصلاة لأهل مصر 5 ولموريتانيا 4 ولطاجكستان 3، الزكاة ربع العشر في المال في مصر ونجعلها نصف العشر في دول الخليج، ونجعلها أقل من ربع العشر في الصومال، يصلح هذا؟ لا. إذا ارتبطت الأحكام وعلقت الأحكام على العادات تغير الأمر على حسب العادة. أنتم مثلا عندكم قد يكون عندكم عادات في الأعراس أو عادات في كذا، هذه لو على الإباحة عادي، يعني هتتزوج من هنا يبقى ماذا؟ تلتزم بعادات الناس طالما أن المسألة لا تخالف شرعا. طب إذا جئتم أنتم إلى هناك تلتزمون الأعادات هناك طالما أنها لا تخالف ماذا؟ لا تخالف شرعا، لا تخالف شرعا. فإذا ارتبط الحكم بالعادة تغير بتغير العادة، إذا ارتبط الحكم بزمان تغير بتغير الزمان، إنما الأحكام تغيرها الأئمة؟ لا، الأحكام المتعلقة بالعرف بالعادات فإنما أمر به الشارع ولم يحده يرجع في ذلك إلى العرف، يرجع في ذلك إلى العرف. نعم
شيخ صالح.
نعم.
قال الشيخ صالح حفظه الله تعالى في شرح الطحاوية: المسألة 9، وهذه المسألة في ترتيب هذه الأشياء يوم القيامة، وهي مسألة مهمة، فإن ما يحصل يوم القيامة وما يكون فيه الذي جاء في الكتاب والسنة أشياء كثيرة، مثل ما ذكر قيام الناس والحوض الميزان الصحف الحساب العرض القراءة تطاير الصحف الكتاب الصراط الظلمة، وهذه أشياء متنوعة، فكيف ترتيبها؟ الظاهر والذي قرره المحققون من أهل العلم أن ترتيبها كالتالي: أولا، إذا بعث الناس وقاموا من قبورهم ذهبوا إلى أرض المحشر، ثم يقومون في أرض المحشر
قياما. يبقى ما يحصل من النفخات الفزع والصعق والبعث، طيب هذا المرحلة الأولى. المرحلة الثانية
فإذا طال المقام رفع الله عز وجل
قبلها بعد البعث
ثم يقومون في أرض المحشر قياما طويلا تشتد معه حالهم
الحشر ويقومون في ذلك قياما طويلا. نعم.
تشتد معه حالهم وظمأهم ويخافون في ذلك خوفا شديدا لأجل طول المقام ويقينهم بالحساب وما سيجري الله عز وجل, عليهم. ثانيا فإذا طال المقام رفع الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أولا حوضه المورود فيكون حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة إذا اشتد قيامهم لرب العالمين في يوم كان مقداره 50,000 سنة.
يبقى هذا يرفع له الحوض. نعم.
فمن مات على سنته غير مغير ولا محدث ولا مبدل ورد عليه الحوض وسقي منه فيكون أول الأمان له أن يكون مسقيا من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ثم بعدها يرفع لكل نبي حوضه فيسقى منه صالح أمته. ثالثا ثم يقوم الناس مقاما طويلا ثم تكون الشفاعة العظمى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا يكون ترتيب الحوض هنا قبل الشفاعة. نعم.
شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعجل الله عز وجل حساب الخلائق في الحديث الطويل المعروف أنهم يسألونها آدم ثم نوحا ثم إبراهيم إلى آخره فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون له يا محمد ويصفون له الحال وأن يقي الناس الشدة بسرعة الحساب فيقول صلى الله عليه وسلم بعد طلبهم اشفع لنا عند ربك يقول أنا لها أنا لها فيأتي عند العرش فيخر فيحمد الله عز وجل بمحامد يفتحها الله عز وجل عليه ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع فتكون شفاعته العظمى في تعجيل الحساب. رابعا بعد ذلك يكون العرض عرض الأعمال. خامسا ثم بعد العرض يكون حساب. سادسا وبعد الحساب الأول تتطاير الصحف والحساب الأول من ضمن العرض لأنه فيه جدال ومعاذير ثم بعد ذلك تتطاير الصحف ويؤتى أهل اليمين كتابهم باليمين وأهل الشمال كتابهم بشمالهم فيكون قراءة الكتاب. سابعا ثم بعد قراءة الكتاب يكون هناك حساب أيضا لقطع المعذرة وقيام الحجة بقراءة ما في الكتب. ثامنا ثم بعدها يكون الوزن الميزان فتوزن الأشياء التي ذكرنا. تاسعا ثم بعد الميزان ينقسم الناس إلى طوائف وأزواج أزواج بمعنى كل شكل إلى شكله وتقام الألوية ألوية الأنبياء
يحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. كل طائفة مع بعضها البعض اليهود معا النصارى معا الملاحدة معا كل طائفة حتى من أهل البدع كل طائفة تحشر. وإذا النفوس زوجت أي قرن بينها وبين مثيلته ولهذا النبي قال المرء مع من أحب. فأنت انظر من الآن تحب أن تكون مع من؟ مع المعتزلة ولا مع الخوارج؟ مع الصوفية ولا مع الروافض؟ تحب أن تكون مع من؟ من الآن حدد. مع أهل السنة والجماعة أبشر فإن المرء مع من أحب. ولا خير في طائفة أعظم من طائفة أهل السنة والجماعة. لهذا اختر من تحشر معه من الآن قبل الحشر. ويوم تندم. تحب أن تحشر مع مين؟ ها؟ مع الحزبيين وهؤلاء في الميدان الذين نزلوا الميدان ولا مع الصوفية في الحضرات ولا مع الروافض في الحسينيات؟ تحب أن تكون مع من؟ مع من تحب أن تكون؟ مع النبي والصحابة تابعين وتابع التابعين وأئمة الهدى. يا الله الحمد لله يا إخواني الذي جعل قسمنا يعني في الدنيا مع هؤلاء. ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على منهجهم وأن نكون معهم في الآخرة. هل في طائفة تنجو غير طائفة الصحابة أعظم من طائفة الصحابة وطائفة التابعين وتابع التابعين وأئمة الهدى؟ سبحان الله. أكون مع أحمد بن أبي ذؤاد ولا مع أحمد بن حنبل؟ ماذا أحب أن أكون؟ مع بشر المريسي ولا بشر الحافي؟ مع ابن باز ولا مع علي جمعة؟ إن لم يتب الله عز وجل عليه من هذا فاختر من الآن يا عبد الله اختر من الآن، انظر، المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. قال أبشر فإن المرأة مع من أحب، فإن المرأة مع من أحب. قال أنس فما فرحنا فرحنا بهذا الحديث، فوالله إني لأحب أبا بكر وعمر، ووالله إني لأحب أبا بكر وعمر وأنسا وسائر أصحاب رسول الله وسائر من تبعهم بإحسان، بغض النظر عن عصرهم عن مكانهم عن بلدانهم. فالرحم، فالسنة رحم، رحم عظيم، رحم عظيم يا إخوان. ليس باللازم أن تكون معه في زمانه في عصره في أرضه. شوف كم نحب الإمام أحمد وما رأيناه ولا إليه ننتسب نسبا، كم نحب الإمام مالكا، كم نحب الإمام الشافعي، كم نحب الإمام أبا حنيفة، كم نحب الأوزعي، الليث، أئمة الهدى الذين بذكرهم وبذكر أسمائهم وعقائدهم ووقائعهم تطيب القلوب. لا خير في دنيا ليس للسلف فيها ذكر، ولا خير في منهج ليس لعقيدتهم فيه محل، ولا خير في قوم لا يحكمون فيهم سلف الأمة، لا خير فيهم. الحمد لله، الحمد لله. لو ما كان عندنا إلا المحبة يا إخوان، المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. لو ما عندك إلا نكت تدل على كتبهم فقط وتنشرها في الناس. انظروا إلى أبنائنا لم يقول هذا، جاء في أصول الإمام أحمد. يا أخواني هذا الكتاب ما أبصرته أعيننا يا أخواني إلى أن انتهينا من الجامعات، من اللي يدرسنا يا أخوان؟ ولذا أحمد الله عز وجل، أحمد الله يا أخواني مثل هذه الحلق ما رأيناها بعيوننا أبدا. ما رأي من هو؟ أنتم ترونها الآن خلاف أهل السنة إلى الآن، بلاش من قبل 40 سنة يا أخوان، بلاش من 70ات و80ات، بلاش هذا، بلاش هذا. إلى الآن، إلى الآن يدرسها يعقوب يا أخوان، إلى الآن يدرسها الحويني يا أخواني، الحويني في قطر. طب أنتش موقوف عندك الآن بقى في نت وفيه ال درس. لما جاءت كورونا أغلقت المسجد، أغلقنا الدروس أبدا، بالعكس الوقت توفر، بدل ما تروح المسجد وتيجي لا تنزل مكتبتك وتعطي وبث مباشر، دروس شغال. فين كتابك حويني إلى الآن؟ يلا يا سلفي، يا سلفي أين الكتاب السلفي؟ يا سلفي أين الكتاب السلفي؟ أخرج يا حسان يلا كتابك، أخرج يا يعقوب يلا كتابك. فين الكتاب السلفي؟ اربطوا الأمة بمنهج السلف حتى نعلم منهجكم. يلا اشرحوا لنا كده أصول السنة للآخر طبعا، ها لآخرها، نريد أن نعرف هذا حتى نعرف منهجكم، نعرف منهجكم. الواحد ما يعرف منهجه، فين المنهج هذا؟ أين هو؟ أين هو هذا المنهج؟ أين هو؟ إلى اليوم كيف بقى من 40 سنة؟ كيف من 30 سنة؟ تخيلوا من 30 سنة وأربعين سنة كان يعرف هذا الكتاب، هذا الكتاب، كتاب أصول السنة أحمد، كتاب اعتقاد السلف الصابوني، كتاب أئمة الحديث إسماعيل. يا الله أخوان كلام ده والله يا أخواني، ولا الاسم ولا أي شيء. أنت طبعا أنا ما أعتقد أن تتخيلوا مثل هذا، لأن الحمد لله يعني أنتم فضل الله عز وجل يعني أعرفتم مثل هذه الأشياء، وسهلة عندكم مثل هذه الكتب وكذا، وصارت الكتب معروفة عندكم وتعبون من لم يدرسها. لكن هذه الأسماء والله ما عرفت يا أخوان، والله يا أخواني ما عرفت، ما عرفت يا أخواني، ولا كانت تذكر. لما بدأت تسافر السعودية وتجيب الكتب اللي بتوزع هناك ولا شيء، مرة كتاب التوحيد، مرة كتاب كذا، مرة دراسة الأصول، ومع ذلك إلى اليوم أين كتاب التوحيد وتدريسه؟ ولو تناول أحدهم كتابا سلفيا شوهه بالتعليقات الخلفية، لكن يتحاكم إليها ما يتحاكم. نعم، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. فمع من تحب أن تكون؟ مع من؟ مع أهل السنة والجماعة، مع الطائفة المنصورة، مع الفرقة الناجية، مع النبي والصحابة، ما أنا عليه اليوم وأصحاب. احرص أن تكون على ما أنا عليه اليوم وأصحاب. تصلي كيف بعض إخوانكم من جنوب أفريقيا؟ كان عندنا من يعني إقشار في المسجد، وجدت جاء عندنا في المسجد في بيلا، المهم يتعرف علينا، المهم تعرفت عليه، فهو مسلم في جنوب أفريقيا، كان على ما عليه الناس يعني، فيقول فصلى معنا في المسجد رجل أخ أمريكي، أحد الإخوة الأمريكيون، فبالمهم فيقول فنظرت إلى صلاته، فبعد ما فرغ من صلاته فقلت يا أخي أنت تصلي غير صلاتنا؟ قال أنا أصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى. قال فقلت له وأنا أصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى. قال السنة كيت وكيت 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 وكيت. فقال للأخ الأمريكي، هذه كانت المفاجأة لي في جنوب أفريقيا في مسجد هناك صلي معه، فيقول الأخ الأمريكي أعطاني كتابي، كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لعلامة الألباني رحمة الله عليه، وكتاب كتاب إيه؟ شرح السنة للبربهاري رحمة الله عليه. أعطاني كتابي شرح السنة للبربهاري، وكان أول مرة شوف الأخ ما يعرف كيف يصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قلت سبحان الله، أنا تعجبت إن الرجل هذا الأخ من جنوب أفريقيا يوفق لصاحب سنة قدرا في المسجد، سبحان الله. هذا إن شاء الله أن يكون هذا الرجل على خير، وأن يكون باحث عن الحق، أن الله يدل على أخ يعطي شرح السنة البربهاري في جنوب أفريقيا، يعطي شرح السنة البربهاري مترجم، وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الأخ ده طبيب اللي هو جنوب أفريقيا، ده طبيب مشهور هناك، ومن يومها وهو على السنة قائم على دعوة إلى الآن، ما شاء الله من الإخوة الكبار هناك، لأن أول كتاب أخذ شرح السنة. قلت له سبحان الله، توش تخيل كان ممكن يعطيك الكتاب الصوفي، كان ممكن يعطيك الكتاب الإخواني، كان ممكن يعطيك الكتاب الجهادي، لكن أن يعطيك الأخ شرح السنة البربهاري صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله. فعلا يا إخواني الكتب فيها، أنا أذكر ما هو يعني الستينات ولا السبعينات ولا الثمانينات، لا لا لا، أنا أذكر إحنا لما نزلنا من المملكة مباشرة كان في اعتكاف في المسجد، فشرحت، كان في شرح السنة البربهاري، كان أول، والله يا إخواني الاسم أخذ وقت عشان فقط يسهل على الألسن أن يقال بربهاري البربهاري، يعني بس يسهل هذا الاسم على الألسن، فضلا أن تعرف أصلا أن في كتاب اسمه شرح السنة للبربهاري رحمة الله عليه، سبحان الله. فإلى الآن ما زالوا على هذا الخط، ما في كتب سلفية. ليه يا أخواني؟ أولا لم يتربوا عليها، ما هو مشكلة، طيب لم يتربى عليها يسعى أبدا، لأن هذه الكتب لو شرحوها لفضحتهم، هذه الكتب لو شرحوها لفضحتهم، لأن فيها الرد عليه، ولنا الخروج عن أئمتنا ولاة أمورنا، وهم الخوارج أصلا، وهم الخوارج. فهذه الكتب تفضحهم، ولهذا ما يشرحونه إلى يومك هذا، ما يشرحون هذه الكتب. نعم. ثم قال:
وتقام الألوية، ألوية الأنبياء، لواء محمد صلى الله عليه وسلم، ولواء إبراهيم، ولواء موسى إلى آخره، ويتنوع الناس تحت اللواء بحسب أصنافهم، كل شكل إلى شكله، والظالمون والكفرة أيضا يحشرون أزواجا، يعني متشابهين.
الله يجعلنا مع النبي وأصحابه، الله يجعلنا مع النبي وأصحابه، نحشر معه. نعم.
يعني متشابهين كما قال احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله، يعني بأزواجهم يعني أشكالهم ونظراءهم، فيحشر علماء المشركين مع علماء المشركين، ويحشر الظلمة مع الظلمة، ويحشر منكر البعث مع منكر البعث، ويحشر منكر الرسالة، وهكذا في أصناف. عاشرا، ثم بعد هذا يضرب الله عز وجل الظلمة قبل جهنم والعياذ بالله، فيسير الناس بما يعطون من الأنوار، فتسير هذه الأمة وفيهم المنافقون. ثم إذا ساروا على أنوارهم ضرب السور المعروف، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى الآيات.
عرفتم؟ هنا بقى هيفترق المنافقون عن المؤمنين قبل الصراط. ظلمة تكون قبل النار، حينئذ يعطى هؤلاء أنوار فتنطفئ خديعة، خادعون الله وخادعهم، ثم يضرب الصور ويحال بين المؤمنين وبين المنافقين، فيؤخذ هؤلاء على إلى النار. إذن هذه ليست على الصراط قبل. أعد هذه الفقرة.
ثم بعد هذا يضرب الله عز وجل الظلمة.
نعم.
يضرب الله عز وجل الظلمة قبل جهنم والعياذ بالله، فيسير الناس بما يعطون من الأنوار، فتسير هذه الأمة وفيهم المنافقون.
تسير هذه الأمة وفيهم المنافقون بعد الصور، بعد حديث الصورة وكذا، ويكونون معهم، لأنهم في الظاهر كانوا يعبدون الله. نعم.
ثم إذا صاروا على أنوارهم ضرب السور المعروف، فضرب بينهم بسور الآية. قال فيعطي الله عز وجل المؤمنين النور فيبصرون طريق الصراط، وأما المنافقون فلا يعطون النور فيكونون مع الكافرين يتهافتون في النار، يمشون وأمامهم جهنم والعياذ بالله. 11. ثم
ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم. نعم.
ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم أولا ويكون على الصراط، ويسأل الله عز وجل له ولأمته، فيقول اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، فيمر صلى الله عليه وسلم وتمر أمته على الصراط، كل يمر بقدر عمله، ومعه نور أيضا بقدر عمله، فيمضي من غفر الله عز وجل له، ويبقى في النار، يسقط في النار في طبقة الموحدين من شاء الله عز وجل أن يعذبه. ثم إذا انتهوا من النار اجتمعوا في عرصات الجنة، يعني في الساحات التي أعدها الله عز وجل، لأن يقتص أهل الإيمان بعضهم من بعض، وينفى الغل حتى يدخلوا الجنة وليس في قلوبهم غل. 12. فيدخل الجنة أول الأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقراء المهاجرين، فقراء الأنصار إلى آخره، ثم فقراء الأمة، ويؤخر الأغنياء لأجل الحساب الذي بينهم وبين الخلق، ولأجل محاسبتهم على ذلك، إلى آخر ما يحصل في ذلك،
وليس لتأخر الفضل. نعم.
إلى آخر ما يحصل في ذلك مما جاء في القرآن العظيم.
نعم.
انتهى.
طيب شوف سؤال هل النبي صلى الله عليه وسلم يمر بأمته قبل الأنبياء، أو أن النبي أول الأنبياء مرورا وأمته ثم له الأنبياء ثم أمته أول الأمم؟ لأن ظاهر كلام شيخنا أنه يمر وأمته. نعم. اقرأ إسلام.
قال المزني رحمه الله تعالى وأهل الجنة يومئذ في الجنة يتمتعون، وبصنوف اللذات يتلذذون، وبأفضل الكرامات يحبرون. قال النجمي رحمه الله تعالى الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجنة من دخلها يحيا فلا يموت، يصح فلا يسقم، يشب فلا يهرم، ينعم فلا
يهرم. كيف ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ومعروف فيها فاكهة ونخل ورمان؟ احنا سمعنا عن فاكهة ونخل ورمان، فكيف يكون فيها ولا أذن سمعت؟ احنا سمعنا عن الفاكهة والنخل والرمان، ها؟ نعم، الأسماء كالأسماء والحقائق متغيرة، فحقائق ما فيها ما رأينا ولا سمعته أذاننا في وصفه ولا خطر على قلب بشر. وليس المراد الاسم، لا، المراد الحقيقة. الحقيقة الموجودة هذه رأت عينك؟ لا. سمعت أذنك؟ لا. خطر على قلب بشر؟ لا. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قرأوا إن شئتم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نعم.
الجنة ما هي إلا ريحانة تهتز.
نعم. يرد إيه؟ هذا ليس فقط يرد به على الممثلة، إنما يرد بهم على أنفسهم هم. هل الآن أنت وأنا وكذا لكون لي أذنا، لكون لي أذنا ولي يدان ولي كذا ولا كذا، يقتضي الممثلة أن تكون صورتك صورتك؟ هل بين بني آدم وبين الحيوانات من أيضا التشابه؟ فالحيوانات يدان والوجه وكذا، هل يقتضي الممثلة؟ ما يقتضي الممثلة. كل الخلق يرد عليهم أصلا، جميع الخلق يرد عليهم أن الاشتراك في الصفة لا يعني الممثلة. حتى في المخلوقات، ليس بين الخالق والمخلوق فقط، إنما حتى المخلوقات، ليس كون الحمار له رأس والأدمي له رأس أن تتماثل الرأس، ليس لأن له يدين والحمار له يدان أنه تتماثل الصورتان، معلوم هذا أصلا. ولذا قول الممثلة إن إثبات هذه الصفات تقتضي المماثلة، هذا قول باطل. نعم.
قال: الجنة ما هي إلا ريحانة تهتز، ونهر مضطرد، وثمرة ناضجة، وقصر مشيد، وامرأة حسناء، وحبور لا يشبهه حبور. قال تعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. ما هو ثمن هذه الجنة؟ ثمنها طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح.
نعم، هذا فائدة الشيخ السلفي لما بيشرح، لما بيعلق، لما كذا بيربط. يا أخوان، ثمرة الجنة هذه ثمن، وماذا؟ ما ثمن هذه الجنة؟ من أراد أن يدخل الجنة فماذا عليه أن يفعل؟ ماذا عليه أن يبذل؟ يبذل الكفر، يبذل الضلال، يبذل الطاعة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح، كتاب، سنة، فهم سلف الأمة. إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، كن رجلا أثريا سلفيا ربانيا، تكن إن شاء الله مكرما منعما في الجنة، لأن الله جعل الجنة لهؤلاء. أعددت لعبادي الصالحين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأمانتهم معاهدين راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون. أولئك في جنات مكرمون. فمن أراد الجنة بذل ثمنها. وما ثمنها؟ توحيد، السنة. هذا اختصار التوحيد، السنة. نعم.
قال ومن يطع، قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا هو ثمن الجنة، هذا هو السبب الموصل إليها. أما من أطاع فلانا وفلانا وتابع فلانا وعلانا في معصية الله عز وجل فإنه سيندم يوم القيامة، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. يقال لك يا عبد الله اتبع كتاب الله، اتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتبع السلف الصالح من التابعين وأتباع الأتباع من أصحاب القرون الثلاثة التي زكاها نبي الهدى وقائد الغر المحجلين إلى الجنة، فتقول لا، وتعرض من أجل أن تتبع أصحاب البدع على بدعهم وأصحاب الضلالات على ضلالاتهم. ألا تعلم أن المتحابين يوم القيامة والأتباع والمتبوعين والقادة والمرؤوسين يلعن بعضهم بعضا والولاية تنقلب عداوة؟ قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال تعالى ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، والآيتان بعدها من سورة سبأ. فاتق الله في نفسك يا عبد الله، وتابع الحق تنجو وترشد، وتنل في الجنة أحسن مقعد.
الله أكبر. ركز الشيخ على كما قلنا التوحيد والسنة واتباع سلف الأمة، لا أنك تتبع زعيم جماعة أو قائد حزب أو مؤسس ضلالة. فاعلم أن ولايتك له في الدنيا ستنقلب عداوة يوم القيامة، لأن كل علاقة وولاية ومحبة يوم القيامة تنقلب العداوة إلا ما كانت لله وعلى شرع الله وعلى توحيد الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فإنه لا تكون عداوة بينهم لأنها ما كانت عداوة في دنيا، فكيف تكون عداوة في آخرة؟ كانت محبة في الله في الدنيا، ولهذا تكون في الآخرة كذلك. فما كان لله سبحانه وتعالى دام واتصل. نعم.
قال المزني رحمه نعم. الله
نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري قول النبي صلى الله عليه وسلم فأكون أنا وأمتي أول من يجيز، في رواية شعيب يجوز بأمته، وفي رواية إبراهيم بن سعد يجيزها، والضمير لجهنم. قال الأصمعي جاز الوادي مشى فيه وأجازه قطعه، وقال غيره جاز وأجاز بمعنى واحد، وقال النووي المعنى أكون أنا وأمتي أول من يمضي على الصراط ويقطعه، ويقول جاز الوادي وأجازه إذا قطعه وخلفه. وقال القرطبي ويحتمل أن تكون الهمزة هنا للتعدية، لأنه لما كان هو وأمته أول من يجيز على الصراط لزم تأخر غيرهم عنهم حتى يجوز، فإذا جاز هو وأمته فكأنه أجاز بقية الناس انتهى. ووقع في حديث عبد الله بن سلام عند الحاكم ثم ينادي مناد أين محمد وأمته، فيقوم فتتبعه أمته برها وفاجرها فيأخذون الجسر فيطمس الله أبصار أعدائه فيتهافتون من يمين وشمال، وينجو النبي والصالحون. وفي حديث عبد الله بن عباس يرفعه نحن آخر الأمم وأول من يحاسب، وفيه تفرج لنا الأمم عن طريقنا.
نحن
آخر الأمم وأول من يحاسب، وفيه فتفرج لنا الأمم عن طريقنا فنمر غرا محجرين من آثار الوضوء، فتقول الأمم كادت هذه الأمة أن يكونوا أنبياء. انتهى. ده في موضع، وفي موضع آخر قال فأكون أول من يجيز، فإن فيه إشارة إلى أن الأنبياء بعده يجوزون أممهم.
نعم.
قال فإن فيه إشارة إلى أن الأنبياء بعده يجيزون أممهم.
بعده يجيزون،
يجيزون أممهم. وفي موضع آخر أيضا قال فأكون أنا وأمتي أول من يجيز، أي أول من يقطع مسافة الصراط.
هذا يحتاج بحث أشمل وأدق، لأن هذا ما زال فيه يعني إبهام. فهل الأمم تسبق الأنبياء أو أنها تكون بعد الأنبياء؟ فكما في الجنة النبي يدخل أولا ثم الأنبياء، ثم من الأمم أمته أولا فيكون كذلك، أو يحتمل كما هو هذا الظاهر أن يكون كل نبي بأمته فيكون النبي بأمته أولا ثم آخر بأمته ثانيا ثم ثالث ثم رابع، لكن هذا يحتاج إلى شيء يكون فيه يعني على فيه الجزم، لكن ظاهر يعني هذه النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم يمر ومعه أمته، لكن يحتاج إلى بحث حديثي أشمل من هذا. نعم. أو لو شيخ الإسلام له كلام في هذا. نعم.
قال نعم. المزني رحمه الله فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون، لا يمارون في النظر إليه ولا يشكون، فوجوههم بكرامته ناظرة وأعينهم
هذا بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة، فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون. نعم.
فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون، لا يمارون في النظر إليه ولا يشكون، فوجوههم بكرامته ناظرة وأعينهم بفضله إليه ناظرة، في نعيم دائم مقيم، ولا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا، وعقبى الكافرين النار. وأهل الجحد عن ربهم يومئذ محجوبون، وفي النار يسجرون، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور، إلا من شاء من الموحدين إخراجهم منها. قال الشارح رحمه الله تعالى المؤمنون ينظرون إلى ربهم نظر تلذذ ونعيم كما جاء في الحديث.
هذا في الجنة. قبل ذلك في العرصات، هل يرى الناس ربهم في العرصات جميعا؟ الجواب أما رؤية الرب في العرصات فقد تنازع العلماء فيها من الذي يرى ربه في العرصات، فقيل المؤمنون فقط، وقيل المؤمنون والمنافقون، وقيل المؤمنون والمنافقون والكفار، كل يرى ربه، بيد أنه يفرق بين رؤية المؤمنين فهي رؤية إكرام، ورؤية الكافرين فهي رؤية إهانة وتوبيخ. والصحيح الذي عليه الجماهير أنه لا يراه إلا المؤمنون، فإن الكفار لا يرونه، وإن المنافقين لا يرونه، ويراه المؤمنون. هذا بالنسبة للعرصات. أما إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار فلا يرى الكفار ربهم فيها. قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي عن رؤيته. وأخذ العلماء من هذا أنه إذا حجب الكفار عن رؤيته عقوبة لهم فهذا في دليل على أن الله يمنح المؤمنين رؤيته إكراما لهم، لأنه لو لم يكن المؤمنون يرون ربهم وكانوا كذلك محجوبين، فما الفارق بين المؤمنين وبين الكافرين؟ ولهذا هذه الأدلة، هذا الدليل دل بمفهوم على رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى، لأنه ما حجب هؤلاء حال سخطه إلا أن المؤمنين يرونه في الرضا. نعم.
قال الشيخ النجمي رحمه الله تعالى: المؤمنون ينظرون إلى ربهم نظرة لذذ ونعيم، كما جاء في الحديث: بينما أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة. قال: وذلك قول الله، سلام قولا من رب الرحيم.
معنى ذلك أن الله يرى من ماذا؟ من علو، فإن الله عز وجل العلو صفته، وهو سبحانه وتعالى مستوى على عرشه ويراه أهل الجنة سبحانه، إذن يرون إلى جهة العلو وهو مستوى على عرشه. ومعنى أنهم يرونه في الجنة، أي وهم في الجنة يرون ربهم، ليس أن الله يحل في الجنة، فالجنة مخلوقة، فلا تظن أن رؤية المؤمن ربهم في الجنة يقتضي أن الله يحل في الجنة، هم يرونه في الجنة، أي وهم في الجنة يرونه، وهو سبحانه وتعالى على عرشه مستوي، ومعلوم أن سقف الجنة عرش الرحمن، ولا ندري عن هذه الكيفية، فإن الله عز وجل لا يكس بخلقه، كيف يرى وهو ليس في الجنة؟ نقول: كيف ينزل؟ كيف؟ لا تسأل عن الكيفية، أثبت ما أثبتته النصوص، والله ليس كمثل شيء من السميع البصير. وإنما تستعظم هذا حينما تقيس الله بخلقه، مثل ما عطل المعطلة وضع الرب عز وجل قدمه في النار، قالوا: كيف يضع قدمه في النار؟ كيف؟ فتكون النار ظرفا لقدمه سبحانه وتعالى، ولهذا أول القدم، مع أنه جاء في الرواية على النار. فالشاهد حينما نقول بوضع الرب عز وجل قدمه في النار، وحينما نقول برؤية الرب عز وجل في الجنة يرونهم في الجنة، كل هذا، وينزل ربنا إلى السماء الدنيا ويأتي الله لفصل القضاء، وما من أحد إلا سيكلم الله ليس بينه وبينه ترجمان، ويرون وهم في أرض المحشر، كل هذا لا يشكل عليك، فالرب على عرش مستوي وكل هذا جار، كيف يكون على عرش وهو يفصل بين عباده؟ نقول: لا تسأل كيف، فالله ليس كمثل شيء من السمع البصير. هذه الآية التي تثلج الصدور، وليس لأن العقل ما يقبل، لكن أمرنا إلى الله، جاءت النصوص فأمرنا إلى الله، لا، العقل يقبل. العقل الآن بيقبل أننا جالس هنا، وصوتي في أمريكا الآن، وصورتي في أمريكا الآن، وفي سائر البقاع، العقل قبل أن الهواء ده كله معبى مليء بصور وأصواته، العقل بيقبل أن في روحا تسري الحياة في بها، وإذا خرجت الروح فرقت الحياة، فما الروح وما كن هو؟ هات أجهزة الدنيا الآن حللت دم أي فصيل، حللت كل شيء، ممكن تحلل الروح، تخرج عن الروح على جهاز دقيق يصل فم الروح، مع أن حياتي تسري بها. الحمد لله. ولهذا الشريعة لا تأتي بما تحيله العقول الصريحة، بما تحار فيه العقول نعم، لكن بما تحيل العقول لا. يا أخواني، هذه قاعدة اكتبوها: الشريعة لا تأتي بما تحيله العقول الصريحة، أبدا، الشريعة لا تأتي بما تحيله العقول الصريحة، لأنه لا تعارض بين عقل صريح ونقل صحيح، إنما في الشريعة ما تحار ما تحار فيه العقول فيفقهه أولو الألباب ولا أعرف غيرهم. نعم.
بالنسبة لشيخنا
فإذا الرب قد أشرف عليه من فوقهم فقال السلام عليكم يا أهل الجنة، سلام قولا من رب الرحيم، وفيه دليل على ماذا؟ على إثبات صفة الكلام لله عز وجل، في دليل على إثبات صفة الكلام لله عز وجل، سلام قولا يا الله، قولا سلام قولا قولا، ولا معنى في النفس يا أخي سبحان الله، قاتل الله الأشاعرة وقاتل الله المعتزلة وقاتل الله أهل البدع.
آمين
يا شيخ، أنت ما وراك شيء يعني، واخدنا من الصبح من أمس أهل بدع وبالليل نيمتنا على البدع والصبح، وشوف أسأل الله ألا يحرمنا هذا إلى الممات، ألا يحرم هذا إلى الممات، عشان تعريف ويتضح لكم خطورة هؤلاء. كلم الله موسى تكليما؟ لا. وإذ قال الله يا عيسى؟ لا. وإذ نادى ربك موسى؟ لا. قربناه نجيا؟ لا. ومن أصدق من الله حديثا؟ لا. ومن أصدق من الله قيلا؟ لا. سلام قولا من رب الرحيم؟ لا. ما من أحد إلا سيكلم الله ليس بينه وبينه ترجمان؟ لا. كلها ينادي بصوت؟ لا. سبحان الله، نقول القرآن؟ لا لا. وللسنة؟ لا لا. وللأشاعرة؟ نعم. يعقل هذا؟ الذين حرفوا هذا الدين، ولهذا ترون هجمة الأشاعرة الشرسة على مواقع الآن التواصل والأنترنت وكذا، يقررون منهجهم. لا بد نحارب هؤلاء الليل والنهار، لأن هذا العصب، العصب يا أخواني. خلافنا مع الأشاعرة مش إن الصلاة خمس ولا أربعة ولا ثلاثة، يا أخواني خلافنا مع الأشاعرة مش أن الزكاة واجبة ولا مسنونة، يا أخواني خلافنا مع الأشاعرة وهؤلاء مش أن الحج واجب ولا مسنون. المساجد يا أخواني مفتوحة ملأة للصوفية والأشاعرة والخوارج وكل الطوائف، كل الطوائف بيحجوا، كل الطوائف بيعتمروا، كل الطوائف عندهم زكاة. إذن ما الفارق؟ قول يا ابني يا حبيبي انت في سنة ايه؟ ايوه. ما اسمك؟ همام. ما شاء الله همام. انت ابوك مستقيم؟ مين ابوك؟ اخ يعني ولا ايه؟ مسن. ما كيف سماك همام؟ لك عم ولا خال ولا جد ولا شيء؟ اي نعم. قول يا همام. نسيت أنا السؤال يا همام. إذا ما الفرق يا همام بين الناس؟ أحسنت يا همام، يا سلام، هذه فائدة من أمس. قال الناس قسمان، أهل السنة وأهل الأهواء، هو ده الفارق. قال الفارق المساجد ليست الفارق بيننا، الحج ليس الفارق بيننا، الزكاة ليس الفارق بيننا، فمن شهد منكم شهر فليصوم، ليس فارق بيننا. مدفع الإفطار عندهم يعني، الأذان للإفطار، الأذان للإمساك، ما يفرق، كل يمسك، كل واشربوا حتى تبدل لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، كل يمسك، كل يفطر، إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا فقد أفطر الصائم. إذا ما الفارق؟ إيه قضية الفارق؟ إيه عصام؟ قضية تمايز يا عصام، لازم في تمايز. إيه القضية تأتي منين؟ السنة والبدع، السنة والبدع. يبقى ليه النهار ما عندنا اللي هي أصلا؟ ليه النهار لابد أن يكون هذا؟ لابد أن نركز مع طبعا العلوم الأخرى تدخل في السلم كافة، لكن دي القضية البارزة، قضية البارزة. واحمد الله أن عندك شيخ تقول ما عندنا هذا يعاب بالكثرة، وإن أقواما لو سألناهم الآن عن مذهب شيخك في مسألة مسائل اعتقاد يقول ما أذكر، ما أدري ما أدري. أحد إخوانكم يقول حتى في حلقة بعض الناس لما حضرت، حتى إن تكلم عن خوارج فالأوائل، عن المرجئة فالأوائل، عن المعتزلة في الأوائل، نريد خوارج عصرنا، عايزين بن لادن ولا الضواري ولا عبد المقصود ولا، اجلس 10 سنوات مش هتسمع لهذا. الخوارج، الخوارج، خوارج الذين هم صورهم الآن. الأشاعرة ما في إلا الجواني ورازي وباقلاني، ما في علي جمعة، ما في، ما في يسر جبر. فقط تسأل عن منهجه فلاد ده إن لم ينهارك، ممكن يقول لو سألت عن أحد ينهارك في هذا. نعم
شيخ، هو بالنسبة لرواية النار،
في مشايخ ما جت، ما جاء اسم سلمان وصفر وعائض ولا على ألسنتي، في ربما ما جاء اسم حسن بنا وسيد قطب، ما أدري والله يا أخوانا، أنا ما أدري، مش يعني مثلا أدري وساكت، ما أدري، يعني ما أدري كيف يصبر السلفي على هذا، ما أدري. يعني هنشرح الآن شرح السنة الموزنية، ما أدري كيف أمرر مبحث من مباحث الاعتقاد وما عندي إسقاط على الواقع، كيف؟ ما هو بيبني الحس فقط، المعلومة أمانة، المعلومة. احنا سبب إرادنا ليسر جبر كان ايه في هذا؟ كان سبب الإراد فيه نعم حديث الشفاعة في قول أبو طالب، خلاص أبو طالب متع الكفر الشفاعة كذا كذا، لازم نجيب يسر جبر اللي بيقول، ونربط بين قول يسر جبر بأنه مات مؤمن وبين اعتقاد الأشاعرة، وده بيلزمهم. وعقيدة من يقول إن الأصلاب التي حضر منها النبي لابد أن تكون مسلمة، وعقيدة من قال بأن أبويه في الجنة وأن الله أحيا له أبويه، ده معترك تريد تدخل عن نت لك بالصفية والأشعرة يقول بخلاف هذا، كيف أنا ما أتعرض لأولاء ولا أتعرض علي جمعة ولا أتعرض لأولاء ولا، لابد هذا إسقاط، لابد أن نكون في على بينة بحيث يستيقظ الشباب، همام فلان يعرف كل هذا، جمال يعرف، يعرف أبناؤنا من الصغر يعرفون هذا وينشؤون بدأ من التمييع. نعم
شيخنا، بالنسبة لرواية القدم في النار،
القدم
حتى يضع الرب سبحانه وتعالى قدمه عليها،
نعم
في الصحيحين شيخنا، في رواية في البخاري،
نعم،
وقال فيضع الرب تبارك وتعالى قدمه عليها فتقول قط قط،
فتكون على مفسر لفي مثل أمنت من في السماء بمعنى على، ثم إنه لو كانت حتى على رواية في فكما قلنا ليست ماذا، ليست هي على الظرفية، فإن الله لا يحيط بشيء من مخلوقاته. نعم
قال الشيخ النجمي رحمه الله تعالى قال فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم.
نعم كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأنه ينادى يا أهل الجنة فيخرجون، ثم يقال إن لكم موعدا عند الله لم ينجزكموه، قالوا ألم تبيض وجوهنا وتثقل موازيننا وتدخلنا الجنة وتزحزحنا عن النار، فيكشف الرب عز وجل الحجاب عن وجهه، عن وجهه إثبات صفة الوجه، فما أوتي أهل الجنة نعيما أعظم من نظر وجه الكريم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث صهيب في الصحيح. نعم
هذا قول أهل السنة والجماعة مستدلين بالآيات الدالة على ذلك، منها قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الأولى من النظارة وهي الحسن والبهاء، والثانية من النظر في نعيم دائم مقيم لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين.
الأولى من النظارة وجوه يومئذ ناظرة وهي الحسن والبهاء، والثانية من النظر إلى ربها ناظرة. تبهتم؟ يبقى هذا بيان وتفسير. ناظرة ناظرة، فلما نظرت نظرت صارت ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالأولى من النظارة وهي الحسن والبهاء، والثانية من النظر وليس الانتظار، وليس الانتظار كما يحرفه المعطلة، فيقولون النظر يأتي مع الانتظار. أيضا انتبهوا طريقتهم، ها، النظر بمعنى انتظار ولا النظر هنا بمعنى الانتظار؟ النظر في هذا الموضع الذي هو مضاف إلى الوجه ومعدا بإلى، فالنظر المضاف إلى الوجه والمعد بإلى لا يكون إلا بنظر العينين، إنما الانتظار حينما لا تعد بحرف. انظرونا نقتبس من نوركم، يعني انتظرون، وقد يتعدى بفي ومعنى الاعتبار. فالنظر إذن إما يتعدى بفي فيكون معنى الاعتبار، أو إلى فيكون معنى النظر، أو لا يتعدى بالحرف فيكون معنى الانتظار. هذه لغة العرب. وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، كيف إذا أضيفت إلى الوجه؟ هذا بتعديها إلى يفيد النظر، فكيف إذا أضيفت إلى الوجه؟ وجوه، يا الله، وجوه يومئذ ناظرة. الوجه بينظر به يا أخوان بالعينين ولا بالرأس؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. طب يفسرها السنة: هل نرى ربنا إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. سبحان الله، هل نرى ربنا؟ سؤال صريح. طب أين الله؟ أين لا يسأل بها، يسأل بها عن المكان ولا يسأل عن الله عز وجل بالمكان، إذ لا يحويه مكان كما يقولون. طب أين الله؟ ضعفوا السؤال وحرفوه. طب هل نرى ربنا؟ إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. فهؤلاء إلى سبيل عليهم، ولو جاءت النصوص صريحة. لماذا يا أخواني؟ لأنهم يعتقدون قبل الاستدلال. وما الفرق بين أهل السنة والجماعة وأهل البدع في الاستدلال؟ اكتب هذه القاعدة: ما الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع في طريقة الاستدلال؟ الجواب: أهل السنة والجماعة يستدلون أولا ثم يعتقدون، وأهل البدع والأهواء يعتقدون أولا ثم يستدلون. رحمك الله، يعتقدون أولا ثم يستدلون. وإذا سبق الاعتقاد الاستدلال ضل صاحبه، لأنه سيلوي أعناق النصوص وسينظر إليها نظر أعور. وإذا سبق الاستدلال الاعتقاد رشد صاحبه، لأنه سيبني اعتقاده على الأدلة، يبقى ما عنده اعتقاد يخدمه. ولهذا تجد أصحاب الثورات تركوا كل النصوص ونظروا إلى نصه: كلمة حق عند سلطان جائر، ما يأتي تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، ما يأتي اصبروا حتى تلقوني على الحوض، ما يأتي بهذا؟ كلمة حق عند سلطان جائر. نعم خلاص بس. نعم.
قال: في نعيم دائم مقيم لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، وكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار.
نعم.
هي عاقبة المؤمن،
أي أنه لا يخرج أهل الجنة من الجنة فنعيمها دائم، وما هم منها بمخرجين، أكلها دائم وظلها. نعم.
هذه عاقبة المؤمنين الموحدين المتبعين لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، المتبعين لسلف الأمة الصحابة والتابعين.
شوف الكلام، شوف حينما يكون العالم سلفيا دايما كذا. قبل ذلك في المبحث في الجنة قال: يقال لك عبد الله اتبع كتاب الله، اتبع سنة، اتبع السلف الصالح من التابعين وكذا. والتحذير من البدع ومن أصحابها. نعم.
أما
كل شيء مربوط بالسنة، لأنها الصفة الكبرى العظمى التي يحصل بها النجاة. ما معنى طائفة منصورة وفرقة ناجية؟ ما معنى الجماعة؟ ما معنى السواد الأعظم؟ هو الحق الذي تخالف فيه البدع. كيف لا يقال لا يهتم بهذه القضية؟ قال ابن القيم رحمه الله في الجماعة ما هي أخوان؟ ها؟ قال: والإجماع والحق والطائفة المنصورة الفرقة الناجية. هو العالم الرباني الذي يعرف الحق ويدل عليه، هذا معنى كلامه رحمه الله. هو ده الحق، هو ده الجماعة، هذا الجماعة. نعم. السواد الأعظم الجهة، نسبة العلو، نسبة العلو لله. نعم. لفظ الجهة لفظ مجمل، لكن نسبة العلو لله سبحانه وتعالى لو قيدنا ما في مشكلة. نعم. جهة العلو.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى:
لأن الجهات منها مخلوق ومنها غير مخلوق. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: في إعلام الموقعين: وعلم أن الإجماع والحجة والسواد الأعظم هو العالم صاحب الحق، وإن كان وحده وإن خالفه أهل الأرض.
عرفتم يا إخوان؟ عرفت يا جاحر؟ تكتب هذه أن ماذا؟
وأعلم أن الإجماع،
نعم،
والحجة،
والحجة
والسواد الأعظم،
والسواد الأعظم
هو العالم صاحب الحق.
الله أكبر. هو العالم صاحب الحق
وإن كان وحده،
وإن كان وحده. نقول له جماعة، نعم، وسواد أعظم، نعم. ولهذا كان يقال في محمد إذا أسلم أتوصي هذا السواد الأعظم. واعلموا أن كل عالم في بقعة من بقاع الأرض يرفع لواء الحق، ولو لم يكن معه أحد فهو الإجماع، وهو الجماعة، وهو السواد الأعظم، تحت أي سماء كان، وفوق أي أرض كان، وفي أي عصر كان. فلا تستوحش من قلة السالكين، ولا تغتر من كثرة الهالكين. لا تقل كم رجلا معي، قل كم أثرا معي، كم دليلا معي، كم إماما معي، ولو كانوا في من مضى، فإن الحق قديم، فإن الحق عتيق، اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم، فقد كفيتم. واحد يقول لك: أنا الوحدي في البلد يا شيخ، في القرية أنا الوحدي والله يا شيخ، وعاني الوحدة. ده أنت كتير وحدك، ده أنت كتير قوي، ده أنت الإجماع، ده أنت السواد الأعظم، ده أنت الجماعة. فضلا يقول لك: أنا أخ واحد في البلد، والأخ يبقى مغموم أنه أخ واحد فقط في البلد، ده أنت وحدك كثير جدا. يعني لما تكون في القرية دي أنت لوحدك، وليك أخ في قريتنا واحدة، يبقى احنا العدد كثير ولا يا إخوان؟ وما كيف لو كنت في مصر وحدك؟ كيف لو كنت في مصر وحدك؟ وواحد في المملكة واحد في الصومال، واحد في السودان، واحد في كذا، العدد كثير، وما أنا معه إلا قليل، ورأيت النبي وليس معه أحد، وليس معه أحد. يبقى الواحد الذي معه الحق كثير قوي، ولذا عبر عنه بالسواد، عبر عنه بالإجماع، عبر عنه بالجماعة. طيب الجماعة، الإجماع، السواد الأعظم، يبقى الواحد يعرف الحق، يكون قليلا يكون كثيرا، يكون الأمة، يكون الناس، هو الناس. أنتم شهداء الله في الأرض، العالم وحده، الأمة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فلو فرض أن على وجه الأرض الرجل الواحد يعرف الحق فهو الأمة الوسط، وهو الطائفة، لا تزال طائفة أمتي، المنصورة، والفرقة الناجية، وهو الإجماع، وهو السواد الأعظم، وهو الناس الذين قالوا الناس إن الناس قد جمعوا لكم. فمن الناس؟ من الناس على الحقيقة إلا أهل الحق؟ يبقى أنت وحدك، تخيل لو أنت في المكان ده، في البلد دي لوحدك، وأمامك مثلا إيه، ما في أحد، لكن جايب ابنك معك مثلا، تعال يا ابني نقرأ في كتاب التوحيد معا، تعال يا ابني نقرأ في كتاب، وحتى لو ما وجدت معك أحد، حتى لو ما وجدت، وطفت البلدان وما وجدت حتى، فأنت الجماعة، أنت السواد الأعظم. فلا تنظر كم معك من الرجال، اوعى وتنتظر حتى تكون او حتى يتكون لك اخوة وطائفة، ابدا لا تنتظر، قد الموت لا يمهلك الى هذا. فهذا معنى مهم ومعنى دقيق. ولو ما كان معك أحد فالزم الحق حتى تلقى الرب سبحانه وتعالى. نعم.
أما أهل الجحد فقد أفصح عنهم بقوله وأهل الجحد عن ربهم يومئذ محجوبون وفي النار يسجرون، أي يحرقون ويعذبون، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، خالدون دائما أبدا مؤبدا. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير.
نعم. فالجنة باقية دائما أبدا، لا تفنى ولا تبيت، والنار كذلك. يقولون في هذا خلاف، لا يعتبر، هذه مخالفة لو استت خلافا. ما ينبغي أخواني من القواعد بارك الله فيكم المهمة، لا أنصح بها نفسي أخواني، لأنه قد يلتبس بها الحق في بعض المواضع يا اخواني، حكاية الأقوال الضعيفة دون إبطالها فورا، وفرق بين حكاية الأقوال والاعتداد بالأقوال، واعتبار الخلاف في المسألة بالخلاف الضعيف. ولهذا يقال وفي النار خلاف في بقائها، النار ما فيها خلاف. أهل السنة والجماعة يذكرون في عقائدهم، فالجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، لا عبرة بقول يخالف. احنا كل شيء نقول في خلاف في خلاف، ونجي نحقق ما نجد خلاف في مخالفة وتشتبه المسألة بعد ذلك، نار في ديموتها خلاف. تفضيل عثمان علي على عثمان، علي عثمان علي في خلاف،
في مخالفة، ما في خلاف، ما في خلاف. خروج على سلطان كان مذهبا قديما للسلف، ما في، ما في مذهب للسلف. لابد تحسم هذه المسائل، فانتبهوا. حتى ولو ذكر هذا بعض العلماء، انتبهوا، ديمومة النار مجمع عليه. هات أصول السنة لأحمد، هات اعتقاد الأئمة، ده اللي يعنينا يا إخوان، اعتقاد الأئمة ده اللي يعنينا. فاعتقاد الأئمة الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. كتب الأئمة اعتقاد الأئمة، من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. أول عقدة تحل من الرفض أن تعتقد تقديم علي على عثمان على علي. أهل السنة يختلفون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما في خلاف، في مخالفة. يحكى يذكر قول بعدم فناء النار، بفناء النار. قال أحمد في الأصول: والجنة والنار مخلوقتان قد خلقت كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا، ورأيت الكوثر، وطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا، وطلعت في النار فرأيت كذا وكذا. فمن زعم أنهما لم تخلق فهو مكذب بالقرآن وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. نعم، تقول نار أهل عصاة الموحدين يخرجون من النار، عصاة الموحدين يخرجون من النار. مسألة بقى تفنى نار الموحدين أو ما تفنى، شيء إذا جاء به النصوص قلنا به، ما جئنا فطرح المسألة. لكن هذه النار الموحدين إذا خرج منها الموحدون لم يعد فيها أحد، تفنى أو لا تفنى إذا جاء النص أو أجمع السلف. نعم، فالله يقول: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت. الذين كفروا لا يقضى عليهم فيموتوا، ما الدليل أنه يقضى عليهم فيموتوا؟ ما الدليل على أنها تفنى ولو لم يموتوا؟ وما هم بخارجين من النار، وما هم منها بخارجين. نعم،
الاقتصاد في الاعتقاد. قال: والإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا، خلقتا للبقاء لا للفناء، وقد صح في ذلك أحاديث عدة.
نعم،
قال الشيخ النجمي رحمه الله تعالى معلقا على قول المزني: خلا من شاء الله من الموحدين إخراجهم منها. قال: صحت الأخبار بالتواتر أن الموحدين منهم من يعفو الله عنه فيدخله الجنة بدون عذاب، ومنهم من يدخلون النار فيموتون موتة، فيأتي الشافعون فيدخلون عليهم فيجدونهم قد احترقوا حتى صاروا حمما، فلا يعرفونهم إلا بمواضع السجود، وحرام على مواضع السجود أن تأكلها النار.
وهذا يؤخذ منه كفر تارك الصلاة، الذين ليس لهم مواضع السجود، يؤخذ من ذلك كفر تارك الصلاة. أين مواضع السجود؟ فإن الله حرم على النار مواضع السجود، أن تأكل مواضع السجود. هؤلاء ليس لهم مواضع السجود، كفار. والله والنبي قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عبد الله بن شقيق: كانوا لا يرون شيئا، يعني الصحابة، من الأعمال تركوا كفر غير الصلاة. نعم،
قال: مواضع السجود السبعة: الجبهة والأنف والكفان والركبتان وأطراف القدمين، هذه مواضع السجود السبعة. حرام على النار أكلها.
نعم هذا مبحث الرؤية. إذن أهل السنة والجماعة ماذا هم في الرؤية؟ ماذا يا أخوان؟ رؤية الله عز وجل في الجنة بأعينهم. قال المزني فهم حينئذ إن ربهم ينظرون لا يمارون في النظر إليه ولا يشكون، فوجوههم بكرامته ناظرة، وأعينهم بفضله إليه ناظرة، أعينهم بفضله إليه ناظرة في نعيم دائم مقيم. يعني ميزة هذا الاعتقاد رفع الله قدر الإمام، جعله على طريقة السجح سهلة، يعني إذن بالنسبة لتحفيظه للصغار يكون سهلا. مبحث الرؤية من الذي خالف فيه؟ خالف فيه من المبتدعة الجهمية والمعتزلة والخوارج، هؤلاء قالوا لا يرى مطلقا وليس له جهة مطلقا ولا فوقية ولا غير ذلك، لا مكان ولا جهة ولا رؤية بالعينين. هؤلاء من؟ الجهمية والمعتزلة والخوارج. الطائفة الثانية أو القول الثاني قول الأشاعرة والكلابية في العموم، يقولون يرى لكن إلى غير جهة، يرى إلى غير جهة. لماذا؟ لأنهم ينفون الفوقية، لأنهم ينفون العلو والفوقية، ولهذا يقولون يرى لكن إلى غير جهة. فصارت الأقوال كالآتي: أهل السنة والجماعة يقررون أن الله عز وجل يرى بالأبصار كما جاءت الأدلة في الكتاب والسنة وإجماع الأمة على ذلك، مع إثبات الفوقية والعلو، ولكن لا نعلم عن كيفية هذه الرؤية، وكل ذلك من غير إحاطة. قال تعالى: لا تدركه الأبصار، أي لا تحيط به، وهي ترى لكن لا تحيط به. أما الجهمية ده القول الثاني، والمعتزلة والخوارج ينفون الرؤية، ينفون الجهة، ينفون المكان، واستدلوا على ذلك بأدلة مردودة عليه، منها قول الله تعالى: لا تدركه الأبصار، وأدركه الأبصار. رد عليهم بأن الإدراك شيء والرؤية شيء. ما قال تعالى: لا تراه الأبصار، لا تدركه الأبصار، فرق بينه وبين لا تراه الأبصار، بل إن الآية دليل على الرؤية وليس نفي للرؤية، لأنه إذا نفي الأخص وهو الإدراك ثبت الأعم وهو الرؤية. وأما قولهم أيضا واستدلون بقوله تعالى: لن تراني، وأن لن تأتي النفي المؤبد، فمردود عليهم أيضا بأن الآية دليل على الرؤية، لأن الله لأن موسى قد سأل ربه الرؤية، ولو كانت مستحيلة لما خفي على موسى عليه السلام هذا، وإنما لأن الرؤية جائزة في الدنيا سألها. ولكن قال تعالى: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، يعني لن تصلح لرؤيتي الآن من جهة القوة، ولو كانت الرؤية مستحيلة لقال لن أرى، ولما قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، لأن المنع من هنا ليس الاستحال، المنع من هنا عدم القدرة على الرؤية. أما الأشاعرة وفي أغلب مذهبهم دائما يكونون وسطا باطلا، فقالوا يرى للأدلة لا إلى جهة نفيا للعلو والفوقية، فهم يوافقون المعتزلة في نفي العلو والفوقية، وافقوا للسنة في يرى. ولهذا لو سمعت الأشعرية يثبت الرؤية قل له أخبرني ما الرؤية عندك وكيف تثبتها؟ ما صفة إثبات الرؤية عندك؟ يثبت رؤية بلا كيفية، كما يثبت كلاما معنويا، لا بالحرف ولا بالصوت، كما يثبت صفات محصورة وينفي ما عداه، وحتى في إثباته على قاعدته هو وعلى طريقته هو. والعلو الذي يثبته علو الصفات، والعلو الذي قلنا بأنه ينفيه علو الذات. هذا بالنسبة للآخرة والعرصات. أما بالنسبة للدنيا فقد اتفقت الفرق حتى مع السنة أن الله لا يرى في الدنيا إلا شرذمة من غلاة الصوفية وكذا، الذين يعتقدون أنه يرى وأن بعض الناس رأى. وأما بالنسبة للرؤية المنامية فقد ثبت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربي في أحسن صورة، فالله عز وجل بصفاته ما يرى في المنام، إنما يرى في أحسن صورة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أحدا لن يرى ربه حتى يموت. هذا عموم، ولأنه أيضا لا يرى في الدنيا لن تراني، هذا بالنسبة لمبحث الرؤية وقول أهل السنة والجماعة وقول أهل البدع.
كلام ابن حزم.
طيب نعم،
ابن حزم في الجنة والنار.
نعم،
كلام ابن حزم في اتفاق الأمم في عدم فناء الجنة والنار.
في عدم
فناء الجنة والنار.
اقرأ اقرأ.
قال ابن حزم في الفصل: اتفقت فرق الأمة كلها على أنه لا فناء للجنة ولا لنعيمها ولا للنار ولا لعذابها إلا الجهم بن صفوان وأبا الهزيل العلاف وقوما من الروافض. فأما جهم فقال أن الجنة والنار يفنيان ويفنى أهلهما، وقال أبو الهزيل أن الجنة والنار لا يفنيان ولا يفنى أهلهما إلا أن حركاتهم تفنى ويبقون بمنزلة الجماد لا يتحركون، وهم في ذلك أحياء متلذذون أو معذبون. وقالت تلك الطائفة من الروافض أن أهل الجنة يخرجون من الجنة وكذا أهل النار من النار إلى حيث شاء الله.
نعم،
الشيخ العثيمين في أول من يجوز الصلاة يقول أن النبي أول من يجوز بأمتي في موضع
قال إيه؟ الشيخ الإسلام
الشيخ العثيمين
يقول
في سئل سؤال عن الصلاة فقال فيه: وأول من يجوز بأمته هو محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد هذا الصراط يقفون على قنطرة بين الجنة والنار. وقال في شرح البخاري على حديث: ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجوز. قال: وأول من يجوز هذا الصراط محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، لأنه كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ففي جميع مشاهد القيامة هذه الأمة هي أول الأمم. وأيضا جاءت في رواية عند البخاري ومسلم أيضا ذكرها في مشكاة المصابيح، قال الشيخ الألباني المتفق عليه قال: يضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أنا أول من يجوز من الرسل بأمته.
نعم، يعني هذا هو الظاهر إلا إذا أتى شيء يخالفه. فالظاهر أن النبي في الصراط يمر هو وأمته أولا، ويكون هذا ظاهره قبل الأنبياء. سبحان الله، كنا يعني نتمنى لو أن شارحا من الشرح بس أضف كلمة ماذا قبل الأنبياء، فيكون كل نبي مع أمته، لكن هذا هو الظاهر من هذه النصوص. هذا هو الظاهر، الظاهر أن النبي يمر بأمته أولا ثم يلي بعد ذلك الأنبياء بأممهم، إلا إذا أتى شيء يخالف ذلك. طيب
نتوقف قليلا إن شاء الله ثم نعاود